قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمادح. قال: حدثنا محمد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء في التمادح. ما جاء في التمادح أي في التحذير منه، والأصل أن لا يكون بين الناس تمادح، لأن هذا يدفع إلى الغرور وإلى العجب ورؤية النفس والتقصير في العمل إلى غير ذلك من الأضرار. ولهذا سيأتي معنا في الأحاديث: قطعت ظهره. سيأتي معنا في الأحاديث أن المدح الذبح، إلى غير ذلك من النصوص المبينة لضرر التمادح عندما يكون الناس دأبهم التمادح، يمدح بعضهم بعضا ويطري بعضهم بعضا ويبالغ بعضهم في الثناء على بعض. فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة في التحذير من هذا الأمر وبيان الضابط الذي لا بد منه عندما يحتاج إلى مدح إنسان ما، لأنه قد يحتاج إلى مدح إنسان ما أو ذكر خصال الخير فيه وخلال الصلاح والتقى، فقد يحتاج إلى مدح إنسان ما. فإذا احتاج إلى مدح إنسان فما هو الضابط في ذلك؟ إذن هذه الترجمة معقودة أولا للتحذير من التمادح، وثانيا لبيان ماذا يفعله من احتاج في مقام ما إلى مدح إنسان أو ثناء عليه، فهذا لا بد فيه من ضابط لا يصار إليه إلا عند الحاجة، وأيضا له ضوابط جاء بيانها وتوضيحها في ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. أورد هنا حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا. فأثنى عليه رجل خيرا، الثناء عرفنا فيما سبق أن هذه الكلمة تطلق على ذكر الإنسان سواء بالخير أو بالشر، يقال أثنى عليه خيرا ويقال أيضا أثنى عليه شرا، فهذه الكلمة تطلق على سواء ذكر الإنسان بالخير أو ذكره بالشر، ولهذا هنا قيد قال أثنى عليه خيرا لأنه أيضا يصلح أن يقال أثنى عليه شرا بمعنى ذكره بالشر أو ذكره بالخير. قال أثنى عليه خيرا يعني مدحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. ويحك قطعت عنق صاحبك، أي أن مدحك له وإطراءك له وثناءك عليه يقطع عنقه، كما سيأتي في حديث قادم: ذبح له، مدح الإنسان ذبح له بغير سكين، ذبح له بغير سكين، لأن المدح يقتل الإنسان. ما معنى يقتل الإنسان؟ يقتل همته في الخير، يقتل عزيمته على الأعمال الصالحة، يقتل جده واجتهاده. إذا مدح وأطري وأخذ الناس يثنون عليه ظن أنه بلغ المبلغ الذي الرفيع جدا والعالي، ويغتر بمدح الناس، يغتر بثناء الناس، فتثبط عزيمته وتقل همته وتقل أعماله وطاعاته بسبب مدح الناس له. ولهذا قال عمر وصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام: المدح ذبح. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قطعت عنقه، قطعت عنقه، لأن هذا يضر بالإنسان. ولهذا من يثني على الناس ويلقاهم بالثناء ويمدح الإنسان في وجهه في المجلس ويبالغ في إطرائه، هو في الحقيقة لا يكون ناصحا له بذلك، لا يكون ناصحا له بذلك، لأنه يضره بهذا المدح، يضره بهذا المدح. ولهذا جاء النهي عن ذلك. وجاء أيضا كما سيأتي: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأنه يضرك ويغرك ويظنك على درجة، ويجعلك تظن نفسك على درجة عالية. فهذا باب خطير على باب خطير على الإنسان. قال: ويحك قطعت عنق صاحبك. وويحك كلمة يؤتى بها للزجر والتوبيخ والتقريع. قال: ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا، يردد هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام مرارا: ويحك قطعت عنق صاحبك، يعيدها عليه الصلاة والسلام تنبيها منه صلى الله عليه وسلم على خطورة هذا الأمر. ثم ذكر ضابطا في هذا الباب، باب المدح، لا بد منه، وأن المدح لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه عند الحاجة إليه. ولا بد أيضا فيه من الضابط: لا يمدحه، أي لا يزكيه تزكية المطلقة، بل يأتي بكلامه، يأتي في كلامه بقيود. ماذا يقول؟ قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة، أي لأمر يقتضي ذلك ويضطره إليه ويلجئه إليه، إذا كان مادحا، إذا كان أحدكم مادحا لا محالة، فليقل: أحسب كذا وكذا، أحسب كذا وكذا. مثل أن تقول في ذكرك لإنسان ما، تقول: فلان من أهل الصلاح، ومن أهل الصلاة، ومن أهل العبادة، تعدد الأشياء التي تعرفها فيه. مثل أن يكون تقدم هذا الإنسان الذي تعرفه إلى بيت من البيوت للزواج من ابنتهم وسئلت عنه، فأردت أن تذكر ما تقتضيه النصيحة مما تعرفه عنه، فتقول: أعرف فلان أنه من أهل الصلاح، ومن أهل الاستقامة، ومن أهل العبادة. ولا تقف هنا، لا بد أن تضيف ما نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجه إليه، تقول: أحسبه كذلك، أحسبه كذلك. لماذا؟ لأن هذه الأمور تزكية للإنسان في ظاهره وباطنه، في سره وعلانيته، وأنت لا تدري عن حاله. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا تزكوا أنفسكم، يعني لا يزكي بعضكم بعضا، مثل قوله: ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم. فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لكن إذا اضطررت للتزكية، أن تزكي شخصا ما بذكر محاسنه وذكر ما تعرفه عنه من صلاح، تضيف هذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول: أحسبه كذلك، أحسبه كذلك. قال يقول: أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك. أيضا هذا أمر لا بد منه، لا يحل لك أن تقول: فلان عابد وفلان مستقيم، أحسبه كذلك، وأنت لا تراه كذلك، لا يحل لك. وإنما إذا فعلا كنت تراه على صلاح وعلى استقامة، ويظهر لك من أمره الصلاح والاستقامة، تصفه بهذه الصفات، وتضيف هذه الإضافة المهمة بأن تقول: أحسبه كذلك. وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحدا، ولا يزكى على الله أحدا. إذن هذه كلمة مهمة ولا بد منها عندما يضطر الإنسان إلى تزكية إنسان ما وذكر محاسنه، يقول أحسبه كذلك وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا، كما وجه إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله لا أزكي على الله أحدا لأننا لا نعلم حال الإنسان عند الله، ولا نعلم أيضا مآله وما يختم له به، لا ندري عن حاله، فإذا نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فهذا الذي وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا إضافة هذه الكلمة فيها فائدة، فيها فائدة من جهة أخرى، وهو الجانب الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المدح لأجله، وهو قطع ظهر صاحبك أو قطع عنقه أو ذبحه. عندما تذكر محاسنه ثم تقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، هذه أيضا تحد من أمر قد يصيب الإنسان أو داء يداخل الإنسان. أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، هذا الذي يظهر لي من حاله، فهذه تحد من شيء يدخل على قلب من أثني عليه ومن مدح، بحيث يعرف أن هذه الكلمات قيلت فيما يظهر، لا أنهم يرونه كذلك فعلا، لأن هذا أمر لا يجزم به، هو أعلم من اتقى سبحانه وتعالى. فإذا هذا ضابط مهم لا بد منه عندما يضطر الإنسان، وليكن دائما حاضرا على لسانك، ليكن دائما حاضرا على لسانك ولا يغيب. إذا مدحت إنسانا مضطرا إلى مدحه والثناء عليه، قل عقب كلامك أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، كما وجهك إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.